إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنك، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة، أو إلا حرم الله عليه الجنة. يا معشر المسلمين، الولد نعمة من الله، الأولاد هبة من الله، الولد هو البشرى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الولد قرة العين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الولد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعض المفسرين يفسر المودة والرحمة بالولد، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بعض المفسرين يقول المودة والرحمة الولد، فالولد نعمة من الله، هو نعمة، وتكون النعمة منة إذا قمت بحقها، وإن لم تكن بحقها فهي حجة، فكل نعمة قمت بحق الله فيها فهي منة، وكل نعمة لم تقم بحق الله فيها فهي حجة. ما هو حق الله في الولد؟ تربية الأولاد في هذا الدين يا معشر المسلمين أمر واجب، وليس أمرا مندوبا، ليس أمرا مسنونا، ليس أمرا مباحا، إنه واجب من الواجبات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا واجب من الواجبات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واجب من الواجبات، فهذا ليس من نافلة العمل. ومن كان من همه أن ينشئ ولده التنشئة الصالحة وأن يربيه التربية الحسنة، فنعم الهم ونعم التفكير ونعم الهدف. إذا كان هدفك أن تنشئ ولدك تنشئة طيبة يحبها الله، نعم الهدف، وهنيئا لك على هذا التفكير، وهنيئا لك أنك حملت هذا الهم والأمر في قلبك وحياتك. يا معشر المسلمين، إننا نسعد أنفسنا بتربيتنا لأولادنا، إننا نسعد أنفسنا بتربيتنا لأولادنا، إننا نسعد الأمة بتربيتنا للأجيال. والعوامل المؤثرة في الولد يقولون ثلاثة: أولا البيت، وثانيا المدرسة ويشمل المعلم والتعليم، وثالثا المجتمع. فهي تؤثر في نفس الولد. أولا البيت، إن الولد يشابه أباه في كثير من الأحيان، وهذا هو الغالب. وكان يقول العرب: من أشبه أما أباه فما ظلم. وأبو أخزم كان عنده ولد عاق اسمه أخزم، وكان أخزم يضرب أباه، فمات أخزم بعد مدة، والأب قد كبر سنه، فإذا بأولاد أخزم، أولاد أخزم ضربوا جدهم حتى أدموه وسال الدم منه. فقال الأب كلمة جرت مثلا بعد ذلك، قال: إن بني خضبوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم، إن بني خضبوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم، إنها نفس طريقة أبيهم، إنهم ساروا على نهج أبيهم. فكثير ما يشابه الابن أباه. وأرسل أب، ذكرت بعض كتب الأدب أن أبا قد أرسل ولده لقضاء حاجة، وكان الولد غبيا فأبطأ في قضائها، فقال الأب لما جاء الابن، قال الأب: عقله عقل طائر وهو في صورة الجمل، يعني هو كبير الجثة ولكن عقله عقل طائر، عقله عقل طائر وهو في صورة الجمل. فقال الابن: مشبه بك يا أبي، ليس لي عنك منتقل. فيشابه الابن أباه في كثير من التصرفات، والأب ربما لا يستوعب هذا المعنى. الكثيرون، كثير من الآباء لا يستوعبون هذا المعنى، أن الابن يلقط أخلاقك ويلقط كلماتك ويلقط تصرفاتك ويلقط تعبداتك. كان الإمام الشعبي رحمة الله تعالى عليه يقول: كنا نمزح ونضحك، قال: فلما أصبح يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا التبسم. كنا نمزح ونضحك، فلما أصبحنا يقتدى بنا، أصبحنا قدوة للناس، خشينا ألا يسعنا التبسم. لأن القدوة ينبغي أن يضبط أفعاله وأن يضبط أقواله وأن يضبط أعماله. يا معشر المسلمين، قضية مهمة عناية الأولاد، تربية الأجيال، يعني أننا نربي أمة. والذي يهمل أولاده إنما يهمل هم الأمة. والله إني لأحزن وأحزن وأحزن عندما أرى امرأة قد أضاعت عفتها وطهارتها، وأضاعت حياءها، وأضاعت حسن مكوثها في بيتها وقرن في بيوتكن، وتحب الخروج والولوج ومخاطبة الرجال. إني لأحزن، أقول: هذه المرأة تجني على المجتمع، لا من خلال خروجها فقط، بل من خلال تربيتها لبناتها بعد ذلك. أي جيل ستنشئه هذه المرأة؟ فتاة ستربيها إذا الأم نزع منها الحياء؟ فكيف بالبنت؟ ولم أرى للخلائق مثل شيء يهذبها كحضن الأمهات، ولم أرى للخلائق مثل شيء يؤدبها كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حينا بأخلاق الأمهات الوالدات. وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات. إن الأم إذا كانت فاسدة أفسدت بناتها، إن الأب إذا كان فاسدا أفسد أولاده. وأحزن كل الحزن عندما يقال هذا رجل عنده 5 أولاد ولا يصلي، أقول سبحان الله، ما مستقبل أولاده؟ أين هم؟ إذا كان الأب تاركا للصلاة فكيف سيكون حال أولاده؟ يعني أنه سينتج للمجتمع 5 من تاركي الصلاة، تلك المرأة ستنتج للمجتمع 3 بنات 4 بنات قليلات الحياء. فالأب الفاسد وبال على المجتمع. ولذلك أول طريق لصلاح الأبناء صلاح الآباء، أول طريق لصلاح الأبناء صلاح الآباء. أصلح نفسك يصلح الله ولدك. وكان أبوهما صالحا. عجبا، إذا كان الأب لا يهتم بدين ولا صلاة ولا حلال ولا حرام، أيرجى من ولده الصغير أن يهتم بالحلال والحرام؟ يا معشر المسلمين، إننا مسؤولون بين يدي الله، إننا سنحاسب، والحساب على القليل والكثير والنقير والقطمير. وكم من أب أفسد ولده. يا أيها الآباء، ربوا في أبنائكم معاني الرجولة، ربوا فيهم الشخصية الإسلامية، ربوا فيهم قوة الرجولة. ولا تكون قوة الرجولة إلا بقوة العقيدة وقوة التوحيد. من منا يا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، من منا ربى ولده على حديث احفظ الله يحفظك؟ أهذا حديث النبي قاله ليبقى في أدراج الكتب؟ هل قاله ليبقى على المنابر، أم لنقوله لأبنائنا وأولادنا؟ من منا جلس مع ابنه فقال: يا ابني إذا سألت اسأل الله، يا ابني اطلب من الله، يا ابني لا أحد ينفعك ولا أحد يضرك، لا أحد يملك لك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، يا ابني احفظ دين الله، الله يحفظك. إنها الكلمات التي قالها النبي لابن عباس يربي فيها غلاما، ربي بها ابنك، قلها لابنك، قلها لولدك، علمه من الصغر، عظم ربك أمامه. يا أي معشر المسلمين، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: من عرف كل شيء ولم يعرف الله لم يكن حكيما، ومن عرف الله ولو لم يعرف شيئا فهو حكيم. من لم يعرف الله وعرف كل شيء لا يسمى حكيما. إذا كنت تحرص على ولدك أن يأخذ أعلى الشهادات حسن، وأن يأخذ أعلى الوظائف الدنيوية أمر حسن، والأحسن أن تحرص على دينه، أن تحرص على عقيدته، على توحيده. ذكر صاحب الأمال الشجرية أن عبد الله بن يونس أبا سهل كان ولده الصغير سهل إذا رأى أباه يصلي، إذا رأى عبد الله بن يونس يصلي صلى بجانبه، فقال الأب للابن: يا بني لما تصلي؟ قال: رأيتك تصلي يا أبتا فصليت. وكان الولد صغيرا، رأيتك تذكر الله فذكرت. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، قال: رأيتك تصلي فصليت. قال: فقال: يا بني يا بني أسكت لسان رأسك وقل بلسان قلبك، أسكت لسان رأسك وقل بلسان قلبك الله رقيب مني وهو يراني، الله رقيب مني وهو يراني. يا بني قلها ثلاثا، هل قلتها؟ قال فقال نعم، أسكت لسانه وقال بقلبه الله رقيب مني وهو يراني. قال الثانية الله رقيب مني وهو يراني. قال الثالثة الله رقيب مني وهو يراني. ثم قال يا بني قلها خمسا، فقالها خمسا. ثم قال يا بني قلها سبعا، فقالها سبع مرات. قال فلقيه بعد شهرين فقال يا بني، يعني بعد شهرين كلمه بهذه الحادثة مرة أخرى، يا بني أتقول تلك الكلمة الله رقيب مني وهو يراني؟ قال كيف أغفل عنها والذي يذكرني هو رقيب مني ويراني. كيف أغفل عنه وهو رقيب مني ويراني؟ الذي أذكره رقيب مني ويراني. علم ابنك مراقبة الله في السر والعلانية، خوفه من الله، قل له يا بني إن الله يراك حتى إذا كبر سنه، حتى إذا بلغ الحلم أصبح يراقب رب العالمين ولا ينظر إلى الحرام. قل إن الله يراك، قل إن الله يسمعك، قل إن الله يعلم ما في قلبك. علمه على التوحيد، علمه على التعلق برب العبيد عز وجل. يا معشر المسلمين، ثقافة المسلم اليوم في دينه في كثير من الأحيان ضعيفة، والسبب من؟ إهمال الآباء. إذا الآباء جهل كيف سيكون الأبناء؟ بعض الناس أيها الإخوة إلى الآن لم يفهم إياك نعبد وإياك نستعين، مرتكز الإسلام، أساس الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لم يطبقها عمليا في حياته ولا واقعا في حياته. فرب ابنك على التوحيد، على العقيدة، عظم ربك، قل إن ربنا هو القوي، هو العزيز، هو القدوس، هو الجبار، هو الرحيم، هو الغفور، هو الودود، حتى يحب الابن ربه وحتى يطيعه. إذا أحبه أطاعه، إذا خاف منه أطاعه، إذا رجاه أطاعه. فهكذا كان السلف يربون أبناءهم. يا معشر المسلمين، هذا أول أساس لقوة الشخصية، وثانيا أساس قوة الشخصية أن تعلمه على الشجاعة لا على الجبن والخوار، أن يكون الابن شجاعا قويا. كان السلف يعلمون أبناءهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن. مغازي الرسول، غزوة بدر شجاعة وقوة للمسلم، غزوة أحد، غزوة الخندق شجاعة وقوة للمسلم، غزوة اليرموك شجاعة وقوة، بعد ذلك معارك المسلمين القادسية، نهاوند شجاعة وقوة، معركة الأرض شجاعة وقوة للمسلم. فينشأ الابن على كونه شجاعا معتزا بإسلامه. لماذا يعتز الأبناء بفلان اللاعب، بفلان المغني، بفلان؟ لماذا يعتزون بهم؟ السبب أنهم ما تعودوا الاعتزاز بدينهم وبأمتهم. من لا يعرف أمته لا شك أنه سينزل عند أقدام الأقوياء، والغرب أقوياء اليوم، لكن الذي لا يعرف أمته، الذي يعرف أمتنا يعلم أن هذه الأمة عزيزة. فقل له غزوة بدر، غزوة أحد، علمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، يستعيذ بالله من البخل، لأنها صفات تناقض الرجولة. عندما ينشأ الشباب على الميوعة، من المسؤول؟ من المسؤول؟ بتلاقيه مسح البنطلون ورافع شعراته وبتتكلم زي كده تتكلم مع بنت. من المسؤول عن هذا؟ أين الرجولة عند الشباب؟ لا أتكلم أيها الإخوة فقط عن معاني الدين، أن يكون رجلا، أن يكون شهما. عندما تتكلم تسمع رجلا يكلمه، عندما تخاطبه تجد أن رجلا يسمعه. ولكن انظر الآن، تجد بعض الشباب كبر سنه وما زال عقله صغيرا، وسبب هذا سوء التربية. لماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الابن الأبو الولد الصغير بكنيته؟ فقال النبي: يا أبا العمير ما فعل النغير؟ إن أبا العمير ولد صغير لكن ناداه بكنيته. سنى سنى يا أم خالد. أم خالد هذه فتاة صغيرة، ناداها فقال: يا أم خالد. لماذا يا أم خالد ولماذا يا أبا العمير؟ قالوا: حتى يتعود الرجولة والمسؤولية من الصغر. أنت أبو فلان، أنت أم فلان. يعلمه الرجولة والمسؤولية من الصغر، ويعلمها المسؤولية كذلك من الصغر. إن غرس هذه المعاني أنه يجلس الابن الصغير في مجالس الرجال. يجلس ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيأخذ النبي القدح، وعن يمينه ابن عباس كان صغيرا، وعن يساره الأشياخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، يعلمه الرجول أنه يجلس مجالس الرجال، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ الأولى أن أعطي الذي على يميني، لكن أنت من أصغرهم سنا، هؤلاء أكبر منك سنا، لكن السنة أن أعطي الذي على اليمين. لكن حتى ينمي فيه الشخصية ماذا قال له؟ أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ابن عباس وهو صغير، قال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي أحدا، لا أوثر بنصيبه أحدا، بنصيبي أحدا. قال: فتلها بيده، أعطاها لابن عباس. والنبي لو أعطى الأشياخ لما أساء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه، ولن يجد ابن عباس على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أراد أن يغرس في ابن عباس المعنى المستقل، الشخصية المستقلة. إن الابن الذي يربى على شخصية مستقلة لا يتأثر بالخارج، لكن انظر إذا بمشي مع ناس طيبين صير طيب، سيئين صير سيء، بروح على المدرسة ما عنده شخصية أصلا، فلذلك أي فساد يمشي خلفه. ربي ولدك أن تكون له شخصية مستقلة. وثانيا، أخرج الفساد من قلبه ومن حياته. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن وسيلة التخلية والتحلية هي وسيلة عظيمة، أو هي من أهم وسائل التربية. التخلية بإزالة الفساد، والتحلية بجلب أسباب الخير. أن تزيل الفساد وأسباب الفساد عن ولدك، لأن الفساد الآن يستشري بكل صوره وأنواعه، وينبغي نحن أن نواجه هذه المعركة من الفساد. يا معشر المسلمين، إنه غزو فضائي من الفضاء عن طريق التلفاز، إنه غزو عبر الشبكات العنكبوتية، غزو لأفكارنا، غزو لعقولنا، غزو لقلوبنا، غزو لعاداتنا، غزو لتقاليدنا. وعلى الآباء أن يكونوا على قدر المسؤولية. يا أيها الأب، مسؤوليتك أن تراقب، مسؤوليتك أن تتابع، مسؤوليتك أن تتابع مرة بعد مرة، وأن تسأل مرة بعد مرة. يا معشر الآباء، يا معشر الأمهات، ما مصلحة الابن وهو ابن العاشرة أو ابن الثانية عشرة أن يحمل هاتفا من الهواتف الذكية، من الهواتف النقالة، وفيه ما فيه من الفساد، وفيه ما فيه من الفساد العريض؟ وأنتم تعلمون كم والله من بيوت هدمت بسبب الهاتف النقال، كم من بيوت هدمت وأنا على اطلاع بهذا، كم من أناس تفرقوا بسبب الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي. قديما كان الخطباء يتكلمون فيقولون: السينما، لا يذهب أولادنا للسينما، لا يذهب أبناؤنا للسينما. وهم ربما يذهب الواحد منهم في الشهر مرة أو مرتين ليجلس ساعة أو ساعتين ثم ينصرف بعد ذلك، وبعد ذلك دخلت السينما الأخرى التي هي في كل بيت، التلفاز، فقال العلماء والدعاة محذرين: اتقوا الله، لا تدخلوا هذا الفساد في بيوتكم. ولكن أصبحت السينما الآن في جيب كل واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بآلاف الساعات وليست ساعة واحدة. كل ما تتصور من مصبات الفساد موجود. ماذا تتوقع بعد ذلك؟ ذهب حياء كثير من البنات بسبب هذا، والبعض قد استسلم، بقول لك خلص أنا بدي أعيش الواقع، ابن بدي يحمل هاتفه ومعه انترنت. طب إيش يعني ابن 13 و14 في مرحلة جد خطيرة، مرحلة البلوغ، تكون شهوته غالبة على عقله، ومع ذلك ينظر إلى الصور تعلق، يعني ولد صغير 14-15 متعلق بالهاتف تعلق. صديق لنا يقول: قلت لأبنائي قوموا لصلاة الفجر، قوموا لصلاة الفجر، ولا واحد قوموا صلاة الفجر، صلاة الفجر فيها أجر كذا وكذا، ونايمين. بعدين قال: والله والله العظيم اللي ما بقوم لصلاة الفجر ما بخليه يستعمل التلفون اليوم. قاموا زي الزبرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو في هالهاتف؟ شو هالسر؟ شو هالخير هذا اللي فيه لكل الناس؟ إقبال وتعلق الشباب، تعلق وانشغال وحب، ماذا فيه؟ هل زاد ديننا يعني؟ هل زاد دين الأبناء ودين البنات؟ هل زاد ديننا؟ هل زاد إيماننا؟ هل انتفعنا بدنيانا حتى دنيويا انتفعنا؟ أم استشرى الشر والفساد حتى أصبح الفساد في الجيب؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعليك أيها الأب أن تتقي الله، لا تورد إليهم موارد الفساد. ابنك ينبغي أن تتابعه. أبناؤنا الآن، أبناء 13 و14 يقعون في المخدرات، يقعون في أوحال الحرام. تابع يا أخي، راقب مرة بعد مرة، أنت مسؤول أمام رب العالمين أن تراقب، راقب ابنك، راقب ابنتك، ابنتك أنت مسؤول شرعا عن لباسها. إذا خرجت البنت إلى المدرسة، يا معشر الآباء الفضلاء، إذا خرجت البنت إلى المدرسة لا يجوز أن تلبس لباسا ضيقا، إذا خرجت البنت إلى الشارع لا يجوز أن تلبس لباسا ضيقا، لا يجوز أن تتعطر، أن تتطيب. ينبغي للآباء أن يعيشوا بعقل واعٍ. والله إني أنظر لكثير من الناس وأقول قد فقدوا حتى العقول، يعني مش فقط فقدوا الدين، العقل، العقل. يعني ماشي هو مرته، ومرته متزينة أحسن زينة، حاطة مكياج وطالعة. طب يا حبيبي يا أخوي فكر، هذه زوجتك ليش حاطة مكياج وهي طالعة؟ طب تحط مكياج في البيت إلك. طب ليش حاطة مكياج وهي طالعة؟ ليش؟ مش مسألة دين فقط، فكر بعقلك. هي بتتزين لك إلك في البيت، طب برا البيت لما تتزين؟ ففقد كثير من الناس مش الدين فقط، حتى العقول، حتى التفكير، حتى العواطف، الجياش، حتى الغيرة فقدت. لذلك لما قلنا الرجولة، ربه على الرجولة، وتابع رجولته مرة بعد مرة، تابع رجولته، تابع غيرته مرة بعد مرة. وحتى لو كبر الابن، من الصغر تنشئه، وعند الكبر تتابعه أيضا. عجبت والله لما قرأت قول عبد الله بن عيسى رحمه الله، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها كتاب الله. والله تعجبت، قلت الخير في الأمة إذا الأولاد الصغار بتعلموا القرآن، كيف هذا؟ لا تزال هذه الأمة بخير، يعني إذا لم يحصل هذا إذن الأمة ستقع في شر عظيم. لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها كتاب الله. إذا ابنك تأتي به للمسجد ويجلس في حلقات القرآن، حلقات التعليم، ويتعلم، والله الأمة بخير. إذا الشباب دخلوا المساجد وتعلموا القرآن، أمة بخير. إذا الصبيان ابن 7 و10 و12 حفظوا القرآن، الأمة بخير. لكن إذا ما دخلوا المساجد، لا تزال الأمة بخير ما تعلم ولدانها كتاب الله. علي بن عاصم يقول: أعطاني أبي 100,000 درهم وقال: اذهب لا أرى وجهك حتى تأتي بمئة ألف حديث. فذهب وتعلم العلم وحفظ مئة ألف حديث. هكذا نشأت الأجيال، متابعة من الصغر، قرآن، إيمان، أخلاق، أدب، دين. وحتى عند الكبر يا معشر الآباء، لو تزوج الولد ينبغي أن تتابع تربيته، حتى لو تزوج ينبغي أن تتابعه. بعضهم يقول خلص ابني طلع من مسؤوليتي الآن، بلغ الحلم. من قال لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فاطمة وعلي ليلا ويقول: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ مع أنه زوج ابنته. فتابع ابنتك حتى بعد زواجها، تابع ابنك حتى عند كبره، في الثامنة عشرة، في العشرين، في الخمسة وعشرين، تابعه. ابن عمر بن عبد العزيز اشترى خاتما بألف درهم، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فبعث إليه فقال: أعزم عليك يا بني أن تبيع هذا الخاتم وأن تتصدق بثمنه وأن تشتري خاتما بدرهم واحد وأن تكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. حتى بعدما كبر ولده يعظه عمر، يعظه عمر. وكذلك الأب يسعى في تزويج ولده إذا بلغ الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. اسعى يا أخي في تزويج ولدك، احرص على عفة ولدك، بل على عفة ابنتك، على عفة ابنتك. وهذا الكلام ربما يكون فيه شيء من الجرأة، لكن ينبغي أن نتكلمه. بعض الآباء لا يبالي لو وصلت ابنته الثلاثين ويعقد على من يريد أن تتزوج، أن يتزوج من ابنته. وبعضهم يطمع بمال إذا كانت ابنته تعمل. اتق الله يا رجل، هذه امرأة ولها عواطف ولها شهوة، اتق الله فيها. يسر زواج البنات. ذكر الإمام ابن قتيبة في عيون الأخبار قال: مر رجل فإذا به يرى طفلا صغيرا وقد لف بخرقة من حرير، قال: ومعه مئة دينار ذهب هذا الطفل، قال: وإذا برقعة قد كتب عليها، على هذه الرقعة، طفل صغير مرمي على الشارع لقيط، قال: فإذا فيها على الرقعة مكتوب: أنا الشقي، ابن الشقية، ابن السكباج والقلية، ابن القدح والرطلية، رحم الله من اشترى له جارية بمئة دينار حتى تربيه، ثم كتبت في آخر الرقعة: هذا جزاء من عضل ابنته، هذا جزاء من عضل ابنته، يعني من منعها من الزواج. هذه رسالة من أمه كتبت في آخرها: هذا جزاء من عضل ابنته، أي منعها من الزواج. فلا تزال التربية حتى بعد الكبر، ولا تيأس. ابني والله ابن عشرين سنة، قلت له صلي يا شيخ، ما صلى. لا تيأس، قل له مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرين ومئة، وجيب له مشايخ. لا تيأس ولا تقنط، وادعو الله له، ادعو الله أن يتولاه. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، ادعو الله لأبنائكم. إبراهيم يقول عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم يقول: يا رب أبنائي اعصمهم من عبادة الأصنام، فماذا نقول نحن؟ وأصلح لي في ذريتي، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أبو الحسن الندوي العالم الكبير الذي له كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، كتاب نفيس جليل، يذكرون في سيرته أن أمه رحمها الله كانت تبعث له بالرسائل تثبته على ما هو عليه من العلم، فكان مما بعثت له وقالت فقالت: يا بني، يا بني، والله منذ ولدت وأنا أصلي كل يوم ركعتين وأدعو الله أن يتولى تربيتك. يا بني، والله منذ ولدت أنت وأنا أصلي كل يوم لله ركعتين وأدعو يا رب تولى تربية ابني. فخرج أبو الحسن الندوي رحمه الله عالما من علماء المسلمين،
ادعوا الله لأبنائكم، سلوا الله لهم الحفظ وأن يتولاهم وأن يبعدهم عن شرور الفتن وعن مضلات الهوى وعن مضلات الزير. ونقول يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الزيغ والانحراف والضلال يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الشهوات والشبهات يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تتولى تربية أبنائنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزق بناتنا العفة والحياء والطهارة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فرج هم المهمومين في كل مكان، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين في كل مكان. فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عن هذا البلد الغلاء والوباء وشرور الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلاد المسلمين واحة للأمن والإيمان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.